بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميعا. ما زلنا مع كتاب الصلاة. في المجلس السابق تكلمت عن مجموعة مسائل حول الصلاة، وفي هذا اليوم سأتحدث أيضا عن مجموعة من المسائل والأحكام تتم لما سبق ذكره وبيانه من هذه من أحكام ومسائل هذه العبادة الجليلة. المسألة الأولى، تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ غير حائض ونفسة. تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ غير الحائض والنفس. لماذا؟ لأن الحائض والنفس ممنوعتان من الصلاة والصيام، ويقضيان الصوم ولا يقضيان الصلاة، وسبق شرحه وبيانه في باب أحكام الحيض. ولكن أنبه هنا إلى أنه يجب أمر الصبي بالصلاة حينما يبلغ، حينما يصل إلى سن السابعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. فيجب أن يؤمر بالصلاة حتى يألف الصلاة ويتعود على الصلاة، لأن الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. فمن نشأ على الصلاة تعود عليها وأصبح ملتزما لها. المسألة الثانية، شروط الصلاة. وشروط الصلاة هي الأمور التي لا تصح الصلاة إلا بها، الأمور التي لا تصح الصلاة إلا بها. ولذلك تعلم شروط الصلاة واجب على كل مكلف. لماذا؟ للقاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب على كل مكلف أن يتعلم شروط الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بهذه الشروط. فإذا جهل هذه الشروط فقد تكون صلاته غير مقبولة. الشرط الأول الإسلام، فلا تصح الصلاة من غير المسلم، سواء كان كافرا كفرا أصليا أو مرتدا. لماذا؟ لأن غير المسلم ليس له نية صحيحة، ليس له نية صحيحة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشرط الثاني العقل، وضد العقل الجنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر: وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. لأن العقل هو مناط التكليف، العقل مناط التكليف. الثالث، الشرط الثالث البلوغ، البلوغ. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، وذكر منها: وعن الصبي حتى يبلغ، عن الصبي حتى يبلغ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت أنا قبل قليل قال: مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 سنين للتعود، لكن بمجرد أن يبلغ جرى عليه القلم، جرى عليه القلم. والعلماء فصلوا في مسألة البلوغ وتوسعوا في ذلك، ونحن في يعني الفقه الميسر، ولذلك أكتفي بهذا. المسألة الشرط الرابع الطهارة من الحدثين. تذكرون في مجلس سابق ذكرنا بأن هناك حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، والحدث الأكبر الذي يوجب الغسل. فلا تصح الصلاة من محدث. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الشرط الخامس دخول الوقت، دخول الوقت للصلاة. للصلاة طبعا الصلوات المقصود فيها 5 مع الجمعة، لأن عندنا الصلوات 5 كل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، كذلك صلاة الجمعة. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد فصلت في المجلس السابق فيما يتعلق بأحكام أوقات الصلوات، فصلت في هذا في المجلس السابق، ولذلك ذكرت بأن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به، يعني أصبح إماما، أما النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، المرة الأولى في أول الوقت والمرة الثانية في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين، الصلاة ما بين هذين. الشرط السادس ستر العورة، ستر العورة مع القدرة، طبعا مع القدرة، وذلك لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض هنا البالغة، البالغة. وبالنسبة للمرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة، المرأة في الصلاة من حيث العورة كلها جميعها عورة ما عدا وجهها وكفيها. أما الرجل فعورته في الصلاة ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني اجعله إزارا، اجعله إزارا حتى لا تظهر عورته التي ما بين السرة والركبة. طبيعة الحال الإنسان إذا أراد الصلاة أن يتجمل لها وأن يأخذ أحسن ثيابه وأن يلبس الجميل من ثيابه. الشرط السابع اجتناب النجاسة، وهذه أيضا سبق ذكرها، النجاسة سواء كانت في البدن أو الثوب أو البقعة، لأن العلماء مجمعون على أن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وبثوب طاهر وعلى بقعة طاهرة، وعلى بقعة طاهرة. الله جل وعلا يقول وثيابك فطهر، النبي عليه الصلاة والسلام قال تنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. ولما صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات خلع عن عليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى من الصلاة قال لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك، فقال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا، ولذلك نزعهما النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة لا تصح إلا بثوب طاهر، يعني لباس عموما كان الثوب أو العمامة أو النعال، وبدن طاهر وبقعة، وبقعة طاهرة. ولما سألت أسماء رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فلم يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي في الثوب الذي حاضت فيه وعليه أثر الدم، وإنما أمرها بأن تغسل هذا الدم، أن تغسل هذا الدم. الشرط الثامن استقبال القبلة مع القدرة على ذلك، استقبال القبلة مع القدرة على ذلك، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذي يطلق عليه الفقهاء المسيء في صلاته، قال له أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يستقبل القبلة، يستقبل القبلة. ولعلكم تلاحظون قلت أنا مع القدرة، فإذا كان الإنسان عاجزا عن استقبال القبلة تسقط عنه، لقوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله، يسقط عنه بالعجز. عندنا قاعدة أيضا شرعية، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. الشرط التاسع النية، والنية هي عزم القلب على فعل الشيء مع إمكان وجوده، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية بدعة. لماذا؟ لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية ولا أمر بها، ولم يثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يتلفظون بالنية أو يأمرون بها، وإنما النية هي عزم القلب، عزم القلب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولذلك كل من قصد شيء فهو ناوي، كل من قصد شيء فهو ناوي. نعم. ومن الخطأ ما يفعله كثير من المصلين من التلفظ بالنية، إذا جاء يصلي قال نويت أن أصلي صلاة العشاء فرضا خلف هذا الإمام، ويأتي بعبارة هذا، كله من البدع وليست من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنتقل الآن بارك الله فيكم إلى طبعا قبل ما أنتقل إلى أركان الصلاة أشير إلى مسألة، وهي أن الوجوب يسقط بالعجز، الوجوب يسقط بالعجز. ذكرت مسألة قبل قليل وهي مسألة استقبال القبلة، فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة سقطت عنه. مثال: شخص مريض في المستشفى منوم على السرير، والسرير إلى غير جهة القبلة، لا يستطيع هو أن يتجه إلى القبلة ولا يستطيع أحد أن يحرك السرير، إذن يصلي على الحال التي هو عليها. شخص الآن ما يستطيع ستر عورته في الصلاة، ما عنده إلا ثوب واحد، أو امرأة عندها لكن يظهر شيء من بدنها ما تستطيع، يعني نحن نتكلم الآن على عموم الناس، مثلا في بلاد فقيرة المرأة قد لا تجد شيء تستر به كامل بدنها مثلا، إذن يسقط عنه. أو يضيق الوقت على الإنسان فلا يستطيع تحصيل ما يستر به العورة، مثلا كان يكون مثلا رأسها مكشوفا مثلا، فهذا يسقط، إلا أن تتوقع بأن ستحصل على ما تستر به العورة قبل خروج الوقت. كذلك مسألة اجتناب النجاسة، من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، فإن لم يستطع ما استطاع، يعني مثلا الآن المرضى عافى الله الجميع الذين في المستشفيات يجرون عمليات ويضعون لهم القسطرة التي تخرج أكرمكم الله البول والغائط، هذا لا يستطيع أن يجتنب هذا الشيء، ولذلك هو معذور. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنتقل الآن إلى الأركان، أركان الصلاة. طبعا الأركان جمع ركن، والركن هو جزء الماهية، أو ما يقولون هو ما منه الشيء، أو يعني لهم تعبيرات، أو ما يقوم عليه الشيء، مثل أركان البيت. الآن البيت له أركان، ما يمكن للبيت أن يقوم إلا على هذه الأركان. كذلك الصلاة، أركان الصلاة هي الأشياء التي لا تقوم الصلاة إلا بها. طبعا الشروط اللي ذكرتها قبل قليل، ذكرت الشروط، الشروط دائما خذوها قاعدة، الشرط يتقدم المشروط، دائما الشرط يتقدم المشروط، ومن شرطه أن يستمر إلى آخر العمل. لاحظتم الآن قبل قليل لما ذكرت لكم شروط الصلاة، ها كلها قبل الصلاة، حتى النية، هي وإن كانت مقارنة للصلاة إلا أن تكون قبل التكبير بيسير. يستحضر الإنسان الصلاة ويجب عليه أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة. كذلك بقية الشروط، كلها قبل العمل، قبل العبادة. الأركان لا، داخل العبادة، الركن داخل العبادة، داخل الصلاة. الشرط الأول من شروط، الركن الأول من أركان الصلاة القيام مع القدرة في الفرض. لاحظوا التعبير، القيام مع القدرة في الفرض. خرج إيش؟ النفل. يجوز للإنسان أن يصلي النفل جالسا حتى لو كان قادرا على القيام، لكن لا بد أن يعلم بأن ليس له إلا نصف الأجر، أما إذا كان عاجزا فله الأجر كاملا. أما الفرض فلا، يجب أن يقوم في الفرض ما دام أنه قادر على ذلك، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة صلاته قالوا صلى قائما، إلا في حالة المرض لما سقط من الدابة ويعني جحش جنبه، تعور وتأثر صلى الله عليه وسلم، صلى مجموعة صلوات جالسا عليه الصلاة والسلام لعدم قدرته على القيام. فهذا يدلنا على أن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة مع القدرة. فإذا عجز صلى قاعدا، إن عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جنب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، عندنا التكبير في الصلاة على نوعين، ركن وواجب. الركن هي تكبيرة واحدة، وهي تكبيرة الإحرام التي يفتتح بها الإنسان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أما التكبيرات الأخرى فتسمى التكبيرات الانتقالية، وهذه ستأتي معنا، والراجح من قول أهل العلم أن هذه التكبيرات واجبة. إذن تكبيرة الإحرام وهي أن يقول الله أكبر، ولا يصح غير هذه اللفظة، لو قال الله العظيم ما صحت، الله الكريم ما صحت، الله الحي ما يصح. لماذا؟ لأن هذه ألفاظ يجب التزامها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا يجزئ غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة صلاته قالوا بأنه كان يقول الله أكبر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعلم أصحابه الصلاة ومنهم حديث المسيء قال فكبر، والتكبير لا يعرف إلا بقول الله الله أكبر. الركن الثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني. قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فيجب على كل مصلي أن يقرأ الفاتحة في كل صلاة، فهي في كل ركعة، فهي ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. الركن الرابع الركوع، الركن الرابع الركوع، وذلك لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء الحديث المشهور هذا قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وبالمناسبة إن شاء الله سأعقد مجلس في شرح صفة صلاة المسلم، يعني كيف يصلي المسلم من دون ذكر هذه المسائل، وإنما أذكرها بشكل مجمل، لكنني الآن أفقر وأذكر يعني هذه المسائل بهذا التفصيل، بارك الله فيكم. الشرط الخامس الرفع من الركوع، عفوا الركن الخامس، الركن الخامس الرفع من الركوع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارفع، يقول في حديث المسيء قال ثم ارفع. الركن السادس الاعتدال منه قائما. لاحظ عندنا ركنين، لاحظتم الرفع هذا ركن، بمعنى أن شخص الآن راكع فما رفع وإنما سجد مباشرة بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه أخل بركن من أركان الصلاة. طيب شخص رفع لكنه مطمئن واقفا، هو رفع وسجد مباشرة لكن ما اعتدل قائما، نقول بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه أخل بركن من أركان الصلاة وهي الاعتدال من الركوع قائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وهذه الطمأنينة في مسألة الرفع من الركوع. الركن السابع السجود، لقوله تعالى واسجدوا، وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. طبعا السجود لابد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهذا سأفصله إن شاء الله، وهي الجبهة والأنف هذا واحد، والكفين والركبتين وأصابع القدمين، فمن أخل بواحدة من هذه السبع فلا سجود له ولا صلاة له، لا سجود له، وإذا انتفى السجود انتفت الصلاة، لأن السجود ركن من أركان الصلاة. الركن الثامن الرفع من السجود، الرفع من السجدة الأولى في كل ركعة من ركعات الصلاة، يرفع من السجدة الأولى، يرفع رأسه، هذا ركن. فمن سجد ثم رفع رأسه ورجع من دون أن يرفع جسمه لا صلاة له. الركن التاسع الاعتدال، الجلوس بين السجدتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. إذن عندنا ركنين، الرفع والجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين. ولذلك للأسف تجد بعض الناس الآن خاصة ليسرعون في صلاتهم لما يرفع من السجدة الأولى ما يجلس ويطمئن في جلسته، وإنما يسجد مرة ثانية، ولا شك بأن هذا مخل بالصلاة. الركن العاشر الطمأنينة في جميع الأركان، الطمأنينة في جميع الأركان. ما هي الطمأنينة؟ ضابط الطمأنينة أن تعطي كل عضو من أعضاء الجسم وضعه من حيث السكون والاستقرار في الصلاة. الآن القيام، الله أكبر، يصلي قائم، فإن اتكأ على جدار مع قدرته على القيام لا صلاة له. لماذا؟ لأنه مطمئن واقفا، مطمئن واقفا، وما عنده عذر حتى يتكئ على الجدار. من ركع من دون أن يمكن يعني كفيه من ركبتيه ما ركع، لأنه أخلى بالطمأنينة. من رفع دون أن يعتدل قائما ما ركع ولا صلى، لأنه أخلى بالطمأنينة، إلا لعذر، شخص محدود بالظهر، شخص هذه قدرته وهذه طاقته وهذه استطاعته للوصول إلى الرفع. نحن نتكلم عن الشخص السليم. كذلك الإخلال بالأعضاء السبعة في السجود، يعني لو أن شخصا سجد ورفع قدميه في السجود ما وضعهم الأرض بطلت صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وهذه كما وعدتكم إن شاء الله سأفصل فيها بشكل يعني أوسع، وفي مسألة صفة الصلاة. أيضا التشهد الأخير، التشهد الأخير، التحيات، التشهد الأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن مسعود قال لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله. يقول ابن مسعود كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول السلام على الله من عباده، فقال لنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات. فقول ابن مسعود قبل أن يفرض دل على أنه فرض بعد ذلك، فرض بعد ذلك. الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة صلاته ذكر بأنه كان يجلس للتشهد الأخير، وسيأتي إن شاء الله ذكر الواجبات والسنن في هذا الركن. الركن الثالث عشر التسليم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتحليلها التسليم، تحليلها التسليم، سلم عن يميني يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساري يقول السلام عليكم ورحمة الله. الركن الرابع عشر الترتيب بين هذه الأركان، الترتيب بين هذه الأركان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الصلاة مرتبة بهذه الطريقة، فمن قدم السجود على الركوع فلا صلاة له إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا فيعالج هذا الخطأ بالرجوع إلى الركوع وإكمال الصلاة، لأن السجود الذي سجده ليس في محله، وسنتحدث عن هذا أيضا بشكل أوسع بحول الله تعالى. هذه أركان الصلاة، لعلي أكتفي بهذا القدر من يعني المسائل في هذا اليوم. تحدثت عن على من تجب الصلاة، وأيضا تحدثت عن شروط الصلاة، وأيضا عن أركان الصلاة. هناك مسائل كثيرة إن شاء الله في المجلس القادم فيما يتعلق بواجبات الصلاة، بسنن الصلاة، بمبطلات الصلاة، وأيضا سأتحدث إن شاء الله في مجلس خاص عن صفة الصلاة، عن صفة الصلاة، أشرحها شرح يعني إن شاء الله مبسط وميسر. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في العمر والعمل، إنه خير مسؤول. ألتقيكم في المجلس القادم بحول الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.